بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 23.
إلى ما ذكرنا من أحكام تفسير الآيات في ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل وجمع بين حديث لا هجرة على الفتح، حديث لا تشرح الهجرة إلى ما ذكرناه في أسئلة البعض من أحكام الهجرة. اليوم نكمل المسائل المتعلقة في هذا الباب الخطير وفي هذا الباب العظيم المسائل يذكرها العلماء رحمه الله عز وجل في هذا الباب، تحريم السفر الى بلاد الكفار الا لهذا، تحريم السفر الى بلاد الكفار الا لهذا. العلماء رحمه الله عز وجل اشترطوا شروطا حتى عند الحاجه، اشترطوا شروطا حتى عند الحاجه. الشرط الاول قال العلم ان يكون عند الانسان علم يدفع به الشبهات. الشرط الثاني ان يكون عنده دين يدفع به الشهوات. الشرط الثالث ان يكون محتاجا الى هذا السفر، فهذه الشروط قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله، وذلك استقراء لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، وقد يكون يلقى نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو بوذيا، وإن لم يكن عنده علم إنه سينحرف عن هذا الدين الذي هو دين الإسلام، أو إذا كان ليس عنده ديانة ليس عنده تقوى من الله سبحانه وتعالى، إنه لما ينظر إلى المناظر الخليعة المناظر قذرة فقد ينحرف عياذا بالله، قد يذهب عليه دينه. فإن هذه البلدان كما هو معلوم ومشهور ليس عندها في باب اللباس وباب الأطعمة وباب الأشربة احتياط، بل الكفار كما قال العلماء رحمهم الله عز وجل لا ذنب بعد الكفر. هؤلاء إذا كانوا قد كفروا بالله سبحانه وتعالى، قد كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كفروا بدين الإسلام، فإنهم بعد ذلك لا يبالون فيما يقترفونه من القاذورات من زنا أو من عمل قوم لوط أو من شرب المسكرات أو من الخلاعة في اللباس والتعري عياذا بالله، أو من أكل لحم الخنزير أو من شرب المسكرات والخمور. فإذا كان الرجل ليس عنده دين يمنعه عن هذه الشهوات فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى بلاد الكفر، لا يجوز له أن يذهب إلى بلاد الكفر، لأن كما قال أهل العلم رحمهم الله إن أغلى ما يملكه الإنسان هو دينه، أغلى ما يملكه الإنسان هو دينه. كونه يذهب للدراسة ثم يضيع دينه فإنه قد ضيع النفيس بالخسيس، أو كونه يذهب لتجارة ثم يضيع دينه فإنه قد أذهب النفيس بالخسيس. الواجب على الإنسان أن يعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا معبر إلى الدار الآخرة، فلا يكون همه أن يأخذ من هذه الدنيا ويستكثر من هذه الدنيا ويضيع دينه ويضيع إسلامه ويضيع إيمانه من أجل هذه الدنيا التي هي ما خلقنا الله سبحانه وتعالى فيها إلا للعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. الشاهد من هذا أن هذه الشروط ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل في السفر إلى بلاد الكفار. ثم ذكر العلماء رحمهم الله أيضا أقساما في الإقامة في بلاد الكفار، أقساما في الإقامة في بلاد الكفار. القسم الأول أن يقيم في بلاد الكفار، ولم يقل العلماء أن يهاجر، فإن هذا الاصطلاح لا يكون إلا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فما يذكره بعض الناس يقول: هاجرت إلى فرنسا، هاجرت إلى كندا، هاجرت إلى أمريكا، هاجرت إلى كذا وكذا من بلاد الكفر، فإن هذا غلط، فلا يجوز له أن يقول: هاجرت من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر والشرك، بل الواجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى ورعاه يسمي هذه الهجرة التي هي على ألسنة الناس بهجرة الطيور، بهجرة الطيور، فإن الطيرة يهاجر من بلد إلى بلد، فالشيخ يقول: هذه ليست هجرة أهل الإسلام بل هي هجرة الطيور. فالشاهد من هذا فلا يكون هذا على ألسنة أهل الإسلام فضلا على ألسنة أهل الطاعة، فضلا على ألسنة أهل طلب العلم وأهل السنة وأهل الحديث، فإنه المنبغي على طالب العلم أن يكون لسانه حتى في مخاطبته مع العامة على لغة العلم، يكون لسانه حتى في مخاطبته مع العامة على لغة العلم وعلى سنن أهل العلم، وأنه لا يتوسع في باب الخطاب، لأن هناك من الاصطلاحات قد يكون التوسع فيها يؤدي إلى المحظورات. وأما القول بأنه لا مشاحة في الاصطلاح هذا حق، ولكن بقيد: إلا إذا كان هذا الاصطلاح يؤدي إلى مخالفات ومحظورات أو يؤدي إلى فهوم تخالف الكتاب والسنة، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله في تقييد هذه القاعدة: لا مشاحة في الاصطلاح. فأن يقيم في بلد الكفار للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، قال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله العثيمين: وهذا من الجهاد، وهذا من الجهاد، وهو فرض على الكفاية على من قدر عليه، وهو فرض على الكفاية على من قدر عليه. قال الشيخ: بشرط أن تتحقق الدعوة، لا يقول أدعو وهو يجلس في بيته وهو ينتظر أموال الناس حتى تأتيه، لا، قال رحمه الله عز وجل: بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها. القسم الثاني أقسام إقامة في بلد في بلاد الكفار: أن يقيم لدراسة أحوال الكفار، أن يقيم لدراسة أحوال الكفار والتعرف على ما هم عليه من فساد المعتقد، فساد ما هم عليه من الأخلاق والطرق والسلوك والفوضوية، وذلك ما هي الفائدة من هذه الإقامة؟ قال أهل العلم: يحذر الناس من الاغترار بهم، يحذر الناس من الاغترار بهم، ويبين للمعجبين بهم حقيقة حال هؤلاء القوم. ذلك كما قال أهل العلم رحمهم الله: لا يجوز الإعجاب بالكفار، فأهل الإسلام على ما هم عليه من نقص خير بآلاف المرات ممن كفر بالله سبحانه وتعالى. لا يجوز الإعجاب بالكفار، فإن الكفار فيما يفعلونه إنما يفعلونه من أجل المادة، من أجل المسائل المادية، أما أهل الإسلام فإنه وإن قصر فإنه يجد من نفسه أنه قد وقع في أمر يطلب من الله أن يغفره له، وهذا بحد ذاته فضل لأهل الإسلام على أهل الكفر. فالكافر إذا أتقن عمله فإنه يتقنه لدنياه، وأما المسلم إذا قصر في عمله فإنه يطلب من الله المغفرة، وهذا فضل لأهل الإسلام على غيره من أهل الكفر والأوثان. فلا يعجب الإنسان بما يكون من هؤلاء من تطورات أو عند هؤلاء من مسائل الدنيا، فإن مسائل الدنيا حتى وإن أعطوها هؤلاء فإنهم قد حرموا الدين الذي قد وفقك الله سبحانه وتعالى أن جعلك من أهله، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. فلا يستهين الإنسان بما قد وفقه الله به من الإيمان، لا يستهين الإنسان بما قد وفقه الله سبحانه وتعالى من أن جعله من أهل الإسلام، فإنه قد وفقه الله سبحانه وتعالى أن جعله من أهل الجنان بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. فهؤلاء وإن عاشوا ما عاشوا في هذه الدنيا فإن مصيرهم إلى النار، وساءت مصيرا عياذا بالله. وأنت إذا عشت على توحيد وعشت على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك وإن كان عندك نقص فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى مصيرك إلى الجنة، أو يغفر الله لك ما قد وقع منك من الإثم. على كل الإسلام فضله عظيم، الإسلام فضله عظيم، فليعتز المسلم بهذا الدين، وليعتز المكلف بدين الإسلام، وليرفع رأسه به، فإنه والله دين خير ودين الفضل ودين الكرامة ودين العز. ولكن لما كان من أهل الإسلام أو من بعض أهل الإسلام الانصراف عنه حصل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حصل من الذل. ولكن والله لو كان من أهل الإسلام أنهم تمسكوا بدينه تمسكوا بشرع الله سبحانه وتعالى فإن العزة في الإسلام والكرامة والسعادة والنصر في دين الله سبحانه وتعالى. لما ترك الناس ما قد أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من الدين حصل لهم من الذل عياذا بالله. ولا يرفع هذا الذل إلا بالرجوع إلى دين الإسلام وبالرجوع إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول وأكرر دائما ما قاله إمام دار الهجرة رحمه الله عز وجل: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح الله بها أولها. قامت الفتوحات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت الفتوحات في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان وعهد علي وعهد الصحابة والتابعين، قامت الفتوحات لأنهم قد قاموا بشرع الله سبحانه وتعالى. لم تقم لهم هذه الفتوحات لأنهم نظروا إلى الدنيا أو نظروا إلى زهرة الحياة الدنيا أو أنهم أعجبوا بالدنيا، لا والله، وإنما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم البلدان لأنهم أقاموا شرع الله عز وجل. يذهب الذاهب الداعية إلى بلد من البلدان وهمه دعوة أهل هذه البلد إلى العقيدة، ودعوة أهل هذه البلد بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة، فيدخل الناس بدين الله أفواجا. فهذه بعض بلدان العالم الآن، وهي من أعظم بلدان العالم الإسلامي عددا، ألا وهي أندلسيا، فإنه قد ذهب إليها التجار من أهل الإسلام وذهبوا بالإسلام وذهبوا بالأخلاق الفاضلة، الآن ما يقارب 250 مليون، فهم على أهل من أهل الإسلام، 250 مليون من أهل الإسلام. فلا يستهين الإنسان في هذا الباب، لا يستهين أبدا. والشيخ الألباني رحمه الله عز وجل نبه على مسألة مهمة: كنت أتفكر في مسألة وأتأمل فيها مع كثرة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في زماننا ومع كثرة طلاب العلم في زماننا، لكن النفع قليل، وما يحصل النفع في الناس قليل، مع أنه كان يأتي العالم الواحد وينتفع الناس به قرون، كما حصل من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل إلى هذه الساعة ينتفع الناس به قرون. لا أقول ينتفع الناس به في حياته، لا، ينتفع الناس به قرون. البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، مالك الشافعي أحمد ينتفع الناس به قرون. ذكر الشيخ الألباني مسألة مهمة قال: والله أعلم أن هذا الأمر يعود إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا حق، أن هذا الأمر يعود إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا كما يفعله بعضنا أنه يتكلم الكلمة يريد أن يرائي بها، أو يتكلم الكلمة يريد أن يصرف أعين الناس إليه، أو يتكلم الكلمة حتى يجادل بها الناس، أو يتعلم العلم حتى يجادل به الخلق. لا، كانوا يتعلموا هذا العلم لله سبحانه وتعالى في دعوتهم لله سبحانه وتعالى. لذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو الإمام المجدد رحمه الله عز وجل في كتاب التوحيد في المسائل، قال: وكثير ممن يدعو إلى الحق نقل الباطل، قال: وكثير ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو لنفسه. وكثير ممن يدعو إلى الحق، داعي إلى الحق، داعي إلى السلفية، داعي إلى السنة، ولكن يريد منصبا، يريد جاها، يريد ذكرا حسنا عند الناس، يريد أن يقال فلان قوي، فلان قوي في سنة، في سلفية، فلان قوي في كذا. لا ذلك. وهذا الكلام قد عرفته وقد يعني ذكرته لبعض أشياخنا فأنس به كثيرا، قال: حق، كثير ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو إلى نفسه. فليحذر طالب العلم من مثل هذه المعوقات، من مثل هذه المزالق التي أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجنبنا أمراض القلوب ويجنبنا مثل هذه المزالق. القسم الثالث، نعم، الجهاد. أيضا يقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله أنه من الجهاد لما يترتب عليه من التحذير من الكفار، لأنه معلوم أن الجهاد على أقسام. القسم الأول الجهاد هو جهاد الكفار، القسم الثاني جهاد المنافقين، القسم الثالث جهاد أهل البدع، القسم الرابع جهاد أهل المعاصي. المقصود بالجهاد هنا أي أنك تجاهدهم كل بحسب حاله، ليس المقصود بالجهاد هو رفع السنة على كل حال، لا. فإن هنا الشيخ ذكر أمور ليس فيها رفع سنان وليس فيها رفع سلاح، إنما تكون المجاهدة بالعلم. ذلك يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: وجهاد اللسان أفضل من جهاد السنان، ولا يقوم به إلا الخواص. يقول ابن القيم رحمه الله: جهاد اللسان أفضل من جهاد اللسان السنان، ولا يقوم به إلا الخواص. لما السلاح يتعلمه في أسبوع أو في أسبوعين أو في شهر، ويتعلم السلاح ويمشي. أما الذي يجاهد أعداء الله بلسانه فإنه لا يزال في علم، ولا يزال في دراسة، ولا يزال في تعلم. والعلم بحر لا ساحل له، وقل أن يصل الكادح فيه إلى آخره. العلم بحر لا ساحل له، وقل أن يصل الكادح فيه إلى آخره. لذلك يعني الطالب يدرس ويتعلم إلى 50 إلى 30 إلى 40 سنة ولا يزال يجهل، ولا يزال يجهل. فهو هذه المصابرة في طلب العلم، والمصابرة في ضبط العلم، والمصابرة في إتقان العلم، فيه بإذن الله سبحانه وتعالى له الخيرية، ويكون بهذا ارتفع على غيره من الناس. القسم الثالث أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة، كالسفراء أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقات هذه الدولة مع الدول الأخرى. قال أهل العلم: كموظف السفارات والملاحق الثقافية وغيرها. لكن نبه العلماء أنه وإن كان سفيرا فإنه لا بد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، حتى وإن لم يكن عنده علم يدعو الناس إلى الله، يدعو الناس بأخلاقه وبآداب الإسلام، يدعو الناس بأخلاقه وبآداب الإسلام. لا يستهين الإنسان بنفسه، فإنه قد يكون الدعوة بالحال أشد وأعظم من الدعوة بالمقال. يعامل الناس بالصدق، يعامل الناس بالحياء، يعامل الناس بالأخلاق الفاضلة، فإنه قد يكون تكون هذه المعاملة فيها خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الحديث المشهور الدين المعاملة فإنه لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الدين المعاملة لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع أن يقيم لحاجته، أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج. قال أهل العلم: فتباح الإقامة بقدر الحاجة، لأن الضرورة تقدر بقدرها ولا يزيد عن ذلك. ونص أهل العلم على جواز التجارة في بلاد الكفار لأنه جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نص أهل العلم رحمهم الله على هذا الباب لأنه قد جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هنا مسألة السفر إلى بلاد الكفار لصلة الرحم، السفر إلى بلاد الكفار لصلة الرحم، له أم له أب لم ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهل يصل رحمه ويسافر؟ الجواب: يصل رحمه بغير السفر، يصل رحمه بغير السفر، الاتصال، الرسائل، بأي وسيلة أخرى، ولكن أما السفر بلاد الكفار فالأصل فيه على التحريم، ولولا أنه قد جاء عن الصحابة في السفر للتجارة لما جوزنا ذلك، لولا أنه جاء عن الصحابة في السفر بدل الكفار لما جوزنا ذلك. القسم الخامس: أن يقيم للدراسة، وهي من جنس ما قبلها، فتكون إقامته للحاجة، ولكن الإقامة للدراسة أخطر من الإقامة للتجارة، لأن الطالب يرى من نفسه أنه دون المعلم، وأن المعلم أعلى منه ماذا؟ مرتبة، والمقام مقام تدريس، فإذا كان المقام مقام تدريس فإنه مظنة أن يخرج المدرس عن المقرر ويبث فيه ماذا؟ سمومة. فالواجب كما ذكرنا أن الإنسان لا يذهب إلى تلك البلدان إلا عند الحاجة، ويتعلم العلم الذي لا يستطيع أن يتعلمه ماذا؟ في بلاده، وأن يكون كما ذكرنا عنده علم وعنده دين، عنده علم وعنده دين، عنده علم علم الشريعة، عنده علم يعني علم بالشريعة. القسم السادس، وهذه الأقسام الأربعة أو الخامس، الأقسام الخمسة كلها أقسام ماذا؟ جائزة ومشروعة. القسم الخامس السادس والأخير: أن يقيم للسكن، وهذا القسم لا يجوز، سواء للسكن الطويل أو للسكن للسياحة، فإن العلماء رحمهم الله قد نص أهل العلم على عدم جواز السفر إلى بلاد الكفار للسياحة، وفتاوى أهل العلم مشهورة مبثوثة، خاصة في هذا الزمن الذي قد ابتلي الناس فيه بالسفر إلى بلاد الكفار، ويصرف الأموال الكثيرة في السكن وفي الطيران من غير حاجة، ما هو إلا حتى ينظر إلى المناظر، قد تكون هذه المناظر مناظر يعني مش فيها شيء من القبح، وقد لا يتورعون من جهة الحجاب إذا كان معه بناته ومعه نساء. أذكر قصة لكن لم أقف يعني عليها في كتاب، ولكن قد ذكرها بعض شياخنا، أن بعض السلف قد ضعفت عينه، فأخبر أنه لو ذهب إلى بلاد كذا، وهي بلاد مشهورة بالزرع والمناظر الحسنة الطبيعية، أن ذلك مما يؤدي إلى يعني تقوية النظر وتقوية ما قد جاءه من ضعف. فذهب هذا العالم ولم يأنس، وينظر، وحصل له أنه نظر إلى ما نظر، وكان معه بعض طلابه. فلما رجع إلى بلاده سئل عن ما قد يعني أعجبه من تلك الديار، من جهة الجبال أو من جهة الخضار أو من جهة الجو، من جهة كذا وكذا. قال: رأيت امرأة تصلي صلاة الضحى، هو الذي أعجبني. رأيت امرأة تصلي صلاة الضحى. لم ينظر إلى جبل ولا إلى نهر ولا إلى بحر ولا إلى قامة ولا إلى أبدا. قال: أذكر أني ما جاء في ذهنه إلا تلك الصلاة التي قد قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. فهي الراحة، فهي الراحة. فالشاهد من هذا أن هذه الأقسام قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الثلاثة الوصول: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام.
ما سبب الهجرة؟ أجيبوا، ما سبب الهجرة؟
إقامة الدين.
فإذا كان لا يقيم شعائر الله ماذا يفعل؟ يهاجر. ذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ذكي في تصنيفه، وهذا أكرره دائما أنا، لما ذكر الهجرة وأنه يهاجر لإقامة إيش؟ الشرع. ذكر: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصلاة والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعائر الإسلام. فكانت الهجرة لكي ماذا؟ يكون ماذا؟ إظهار شعائر الإسلام. فهذا هو الضابط. إذا كنت تريد أن تبقى في بلاد الكفر لحاجة معينة فالضابط فيها ما ذكره الشيخ هنا، إظهار شعائر ماذا؟ الإسلام. فالشيخ كما ذكرت ذكي في تصنيفه جدا وترتيبه للفوائد. لما ذكر الهجرة ذكر أمرا أشار فيه إلى أن هذه الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إنما ليقيم هذه الشعائر وهذه الشرائع: الزكاة، الصوم. لو أن إنسانا كان في بلاد الكفار ومنع عن الحج فهل هذا قد أقام شعائر الإسلام؟ لا، نص العلماء على هذا. فكان الشيء كأنه يمثل لك بالشعائر التي إذا ابتليت في بلد من بلاد الكفار فهي كهذه الشرائع: الزكاة، الصلاة، الصيام، الحج، الأذان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، أي حصل مثل الزكاة والصيام، وقبل ذلك كله الدعوة إلى ماذا؟ للتوحيد. وقبل الهجرة أمر بإيش؟ بالصلاة. وهذا دليل على أهمية التوحيد. خطأ وفي فتاوى العلماء رحمهم الله في هذا الباب. يعني الآن الإنسان لما ينظر إلى الجناسي والجنسية من بلاد الكفار لا يكن نظره إلى أرنبة أنفه، بل يكن نظره إلى ذريته وإلى ما سيأتيه من البنات الأولاد، فإن الكفار يتخطفون مثل هؤلاء البنات وهؤلاء الكفار، يعلمونه ويعلمون الذرية غير تعاليم الإسلام. ما استفدت من هذه الجنسية لو ذهب ابنك إلى كنيسة؟ ما هي الفائدة من هذه الجنسية لو ذهب ابنك ليله ونهاره في الخمارات وكبريهات وكزنوات؟ ما الذي استفدت؟ ستذهب بعد 60 أو 70 سنة من عمرك إلى قبرك، ويعود أهلك التي كنت تحرص على أن يعيشوا حياة بزعمك حياة راقية، وأنه كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يتبع ابن آدم أو يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى العمل، يرجع أهله وماله، الأهل يرجعون، وإذا حصل لهم الحزن، فقد يحصل لهم الحزن أياما أو حتى شهورا، ويبقى مالك بينهم يتوارثونه، فيكون في قبرك بعملك، إما عملك الصالح أو عملك السيء. ذلك العلماء رحمهم الله في الأحاديث الصحيحة: هل يبدأ الإنسان بمن يقوت أو يبدأ الإنسان بنفسه؟ ابدأ بنفسك ثم بمن، كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فكونه يذهب نفسه ويذهب دينه ويذهب كما ذكرت أغلى ما يملك الذي هو دينه، يذهبه من أجل حفنة من الدولارات أو حفنة من الريالات، والله لا، ولكن يبقى الدين وتذهب الدنيا كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق.
سبحان الله، شيخ ذكي في تصنيفه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين انتهى؟ لا، قال ودينه باق. ودينه باق صلى الله عليه وسلم، كما خطب من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الشيخ ذكي جدا بالكتابة، جدا جدا جدا. قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل لأهل الإسلام الحزن العظيم، ويحصل أهل الإسلام الحزن العظيم بوفاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فهو المبلغ عن الله، وهو من أعظم المنن والنعم على الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. ولكنه وإن مات صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، ولكن سنته حية بين الناس. نعم.
ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه. التوحيد وجميع،
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك، وجميع ما يكره الله ويأباه، بعثه الله إلى الناس كافة.
الشيخ الآن يذكر رحمه الله عز وجل صفات هذا الدين، صفات هذا الدين. ذكر البقاء، ثم ذكر العموم، قال إلى الناس كافة، ثم سيذكر الكمال. وهذه هي صفات دين الإسلام. لما أقول الشيخ رحمه الله ذكي في تصنيفه؟ يعني عندما تنظر إلى العبارات تظنها أن عبارات قد تكون عند بعض السطحيين أن عبارات إنشائية فقط، لا، الشيخ في هذا المقطع ذكر صفات الدين الإسلامي. البقاء، قال ودينه باق. ثانيا الشمول والعموم للكافة، الإنس والجن الأسود والأبيض، العربي والعجمي. الثالث قال: وأكمل الله به الدين الكمال. نعم، لذلك سوف نذكر بإذن الله تعالى هذه الصفات بشيء من التوسع. نعم.
قال رحمه الله: افترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا،
يعني دينه إلى الكافة إلى العامة. نعم.
وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فبالنعم الله عز وجل على عباده التي لا تعد ولا تحصى، نعمة أن الله عز وجل قد أرسل إلينا رسوله، قد بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، ونعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى. لذلك قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله عز وجل، قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. من الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وقد ذكر هذا الأثر البخاري رحمه الله عز وجل في أول باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، من كتاب التوحيد من صحيح. ذكر هذا الأثر البخاري رحمه الله عز وجل في كتاب التوحيد في أول باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول ما بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالذي من الله عز وجل ماذا؟ الرسالة. وقد حصل ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن الله ماذا؟ الرسالة، منه سبحانه وتعالى الرسالة، وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم البلاغ، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم رسالة ربه على أكمل الوجوه، بلغ صلى الله عليه وسلم رسالة ربه على أكمل الوجوه كما قال الله سبحانه وتعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هم قد بلغوا البلاغ الواضح، البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. وأما الذي علينا نحن العباد، نحن المكلفون من الجن والإنس، التسليم لأمر الله عز وجل، التسليم لشرع الله سبحانه وتعالى. ذلك كان الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، أو الخلوص من الشرك وأهله. لذلك الناس انقسموا في هذا التسليم، مع أن دينه ماذا؟ باقٍ، ودينه ماذا؟ قائم، ودينه كامل، ودينه عام شامل. ومع ذلك انقسم الناس فيه بين موفق متبع لسبيل الرشد والحق، وبين عياذا بالله غير موفق متبع للسبل الباطلة، إما إذا كان من أمة الدعوة تبع النصرانية أو اليهودية أو المجوسية أو البوذية أو غير ذلك، أو إذا كان من أمة الإجابة ودخل في الإسلام، فإن لم يكن من أهل السنة من أهل الحديث والسلفية فإنه قد يكون اتبع عياذا بالله أما الجهمية أو اتبع المعتزلة أو اتبع الفرق الضالة والفرق الهالكة. فالموفق من اتبع كتاب الله، اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتسليم الذي هو إيش علينا، من الله الرسالة، وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وعلى الرسل البلاغ، وبلغ الرسل بلا شك، أتم البلاغ وأكمل البلاغ. ذلك نفسه سلم استشهد الناس، وأشهد الله سبحانه وتعالى يوم خطبة الوداع: اللهم فاشهد أنه قد بلغ البلاغ بلا شك. وما بقي من ذلك إلا التسليم من البشر ومن الجن والإنس. وانقسم الناس في التسليم، منهم من وفق أن يكون من عباد الله الصالحين من أهل السنة المتبعين، ومنهم من عياذ بالله من لم يوفق فكان من الضائعين التائهين، إما أن يكون من أهل المعاصي والذنوب والفساق، أو يكون من أهل البدع والأهواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. هذا ماذا؟ قال نبينا: وأن هذا صراطي مستقيما. هذا إيش يسمى؟ بلاغ. فاتبعوه. قال وقال الله عز وجل يعني في ما يذكره ما على يعني في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا هو التسليم، أن نتبع صراط الله المستقيم. قل يا محمد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمر. هذا سبيل الله. السبل الأخرى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصفات هذا الدين وهذه الشعيرة وهذه الشريعة كما ذكرنا البقاء، وذلك في قول الشيخ: ودينه باق. فهذه الشريعة باقية إلى قيام الساعة، ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ذلك عند أهل السنة عقيدة النبوة، أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون هذا الدين باق، ما صح عند البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خير يفقهه في الدين، إلى أن قال: ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، دين باقي لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الصفة الأولى. صفة ماذا؟ البقاء. قال الشيخ: ودينه ماذا؟ باقي. الصفة الثانية العموم في قوله: إلى الناس كافة، وهي عامة للثقلين الجن والإنس، هم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. فإن كل إنس وجن من حين بعث نبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مدعو إلى الدخول في دين الإسلام، مدعو إلى الدخول في دين الإسلام، كما قال الله سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال العلماء رحمهم الله: ففي هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة. قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال أهل العلم: ففي هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة، فأمة الدعوة في قوله: والله يدعو إلى دار السلام، أن يدعو كل أحد، أن يدعو كل أحد، فحذف المفعول لإفادة العموم، فحذف المفعول لإفادة العموم. وأمة الإجابة في قوله: ويهدي من يشاء إلى صراط إلى صراط مستقيم، أي أنه يهديه، وهذه الهداية هي هداية إيش؟
توفيق.
هذه الهداية هي هداية ماذا؟ التوفيق. العلماء رحمهم الله قالوا: إن هذه الآية قد جمعت بين أمة الدعوة وأمة الإجابة. الصفة الثالثة من صفات هذا الدين صفة الكمال، صفة الكمال، كما دلل الشيخ رحمه الله هنا، قال اليوم في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء عند ابن أبي عاصم في السنة من حديث العرباض بن سارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن غير العرباض، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالذي يزيغ عن البيضاء ويزيغ عن الكتاب والسنة
هل هذا لعدم الوضوح بالكتاب والسنة؟ لا والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تركتكم على مثل البيضاء، واضحة نقية ناصعة، ولا يزيد عنها إلا من؟ إلا هالك. فليس عياذا بالله لأنها ليست واضحة، لا، وإنما عياذا بالله الزيغ قد وقع منك، وإلا الدين الإسلامي واضح، ولا يزيغ عن هذه البيضاء إلا هالك عياذا بالله، لا يزيغ عن هذه البيضاء إلا هالك عياذا بذلك. ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما صح ذلك عند مسلم في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يريدون ماذا؟ تنقص. فقال: نعم، أو أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغاية أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو بعظم. فهذا يدل على كمال الشريعة، وأنها حتى في آداب قضاء الحاجة لم تترك الشريعة شيئا من ذلك. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة. قال نبينا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما صح عند مسلم في صحيحه: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال كذلك أن ديننا هذا دين كامل. ما صح عند البخاري عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن البادق. يقول أبو الجويرية سألت ابن عباس عن البادق قال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق. قال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، فما أسكر فهو حرام كامل، حتى وإن جاء بعد ذلك أشياء أخرى لم تكن في عصره، ولكن عندنا أمور أدلة عامة تدخل ماذا؟ هذه الأشياء. قال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. والبادق نوع من الأشربة، والمعنى أن البادق لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم. سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، أي لم يكن في ماذا؟ في زمنه صلوات ربه وسلم، ولكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مستوعب له ولغيره عموم وكمال في هذا الدين. ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوعب له ولغيره، وذلك في عموم قوله: ما أسكر فهو حرام. فإن عموم هذا الحديث يدل على أن كل مسكر مما كان في زمن سلم أو وجد بعد زمنه، سواء كان سائلا أو جامدا أو فهو حرام، وإن لم يكن كذلك فهو حلال. مثاله يقول شيخنا الشيخ العباد: مثل التدخين، فإنه قد جاء ما يدل على إيش؟ تحريمه في قول الله تعالى ماذا؟ ويحرم عليهم خبائث. وبلا شك أن الدخان خبيث، لا يقول أن قائل أنه ماذا؟ أنه من الطيبات، حتى الذين يشربون هذا الدخان إذا ناقشك يقول ماذا؟ ليس هناك دليل، ولكنه إيش؟ مكروه. المكروه يا إخواني حكم تكليفي أو حكم غير تكليفي؟ أجيبه. فهو يلزمه حتى على حكمه أن يدلل عليه، هو يريد ماذا؟ أن يخرج فيقول: لا مكروه. نقول: طيب، الكراهة أنت من أين أخذتها؟ سيرجع إلى قوله: لكونه خبيث. فنقول له: قد نص القرآن على أن الخبائث ماذا؟ محرمة. فهؤلاء العامة سطحيون بلا شك. فطالب العلم كلما حصل عنده حجة من كتاب الله فإن القرآن والسنة تدمر أمثال هؤلاء، ولكن لا بد للطالب من سلاح، كما نص على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وسلاحه هو العلم، وسلاحه هو العلم. فهذا الذي يقول إنه الدخان كذا، حتى وإن قال إن البصل والثوم قد نص النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الخبائث، مع أنها إيش؟ حلال. نص النبي صلى الله عليه وسلم أنها من خبائث إيش؟ الرائحة. وقد جاءت الأحاديث أنهم شجرة، أنه من شجرة، وهذه الشجرة من الطيبات، لكنه خبيث في إيش؟ لذلك جاء في الأحاديث فأميتوها طبخا، فدل من ذلك على أن الخبث خبث إيش؟ رائحة، وليس الخبث خبث ماذا؟ في الأصل وفي ذات هذه الشجرة. لذلك صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه رخص لمن كان دواؤه مثل الثوم أو غيره أن يأتي المسجد، وهذه قد نبه عليها الشيخ الألباني رحمه الله في الثمن المستطاب، وسوف نتعرض لهذه المسألة بإذن الله عز وجل في كتاب الترمذي عند دخول ما يمنع للإنسان يدخل به المساجد. وكذلك يدل على الكمال ما ثبت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. قال أبو ذر: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال ابن حبان: معنى عندنا منه يعني بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحته صلى الله عليه وسلم. وقد صحح هذا الأثر الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. نكتفي عند هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.